أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بعض الأعزاء بالأمس قالوا بأنه مررتم على هذه النظرية مرورا سريعا، وتستحق النظرية بحث أكثر مما بحثتم. بتصوري بعضهم أني أرفض هذه النظرية، فلذا مررت عليها مرورا سريعا حتى أكثر الإشكال عليها. لا، سيتضح لكم بأنه النظرية نظرية بشكل عام، نظرية متقنة، خلافا لسيدنا الشهيد قدس الله نفسه، وبيانه سيأتي أنه أي قدر نقبل من هذه النظرية وأي قدر لا نقبل منها. ولكنه استجابة لبعض الأعزاء أشير إلى النظرية بشكل آخر. هذه النظرية أعزائي لكي تتضح لابد من معرفة خصائصها. والآن هذا لابد من معرفة خصائص هذه النظرية، ولكنه نحن نجد إن شاء الله تعالى بعد ذلك نجد أن المشكلة أين صارت. من أهم خصائص هذه النظرية ما يلي، طبعا أكو خصائص أخرى ولكنها ليست ذات قيمة، ولكنه أشير إلى أهم خصائصها. الخصوصية الأولى التي توجد لهذه النظرية هي أن حقيقة الوضع في هذه النظرية تتقوم بالقصد والاختيار، وهذا بخلافه في نظرية الإصفهاني، فإنها لم تكن كذلك، وهذا مائز أساسي بين نظرية الاعتبار ونظرية التعهد. هذا المعنى الأعزاء إذا يريدون أن يراجعوا يرجعوا إليه في أجود التقريرات، الجزء الأول في الحاشية صفحة 18 و19. قال عبارة أن حقيقة الوضع، التفتوا لي إلى أيضا هذه الجملة جيدا، يقول أن حقيقة الوضع عبارة عن الالتزام النفسي بإبراز المعنى بلفظ مخصوص. أكو قضية شرطية هنا في الكلام؟ توجد قضية شرطية؟ نعم، بعض الأحيان يبينها بقضية حملية، بعض الأحيان يبينها بقضية شرطية، بعض الأحيان يقدم الشرط ويؤخر، أقول يقدم اللفظ ويؤخر القصد، بعض الأحيان يعكس. أنا أتصور بعد ذلك سأشير أن هذا يعني وضع اليد على الصيغة والبحث، هذا خروج عن جوهر ماذا؟ جوهر النظرية، مو بحث نفس أي صيغة انت، مقصود هاي النظرية. التفتوا لي جيدا، هذا المعنى يقول عبارة عن الالتزام النفسي بإبراز المعنى بلفظ مخصوص، فمتعلق الالتزام والتعهد أمر اختياري. هذه أين يقوله؟ في أجود التقريرات، وكذلك في المحاضرات في الجزء الأول صفحة 48 اللي بالأمس أيضا قرأنا العبارة. قال ضرورة أن تعهد كل أحد لما كان فعلا اختياريا له يستحيل أن يصدر من غيره، وهذا هو المقوم الأول، وهو ماذا؟ وهو أن نظرية التعهد تتقوم ماذا؟ بالقصد والاختيار والإرادة، وهذا بخلافه في نظرية الاعتبار، فإنها متقومة بهذا أو ليست متقومة؟ ليست متقومة. الخصوصية الثانية أعزائي أن نظرية الاعتبار، طبعا يكون في علمكم العراقي وغير العراقي كلهم قائلون بنظرية الاعتبار، نظرية الاعتبار تقول أن العلق قائمة بين اللفظ والمعنى. الواضع يضع العلقة بماذا؟ بين ماذا؟ بين اللفظ والمعنى. أما هنا العلقة ليست بين اللفظ والمعنى، وإنما العلقة بما بين ماذا وماذا؟ بين اللفظ وقصد تفهيم المعنى. بعبارة أخرى، هناك الموضوع له ما هو؟ المعنى. أما هنا الموضوع له ما هو؟ ها؟ الموضوع له هو المعنى لقصد تفهيم المعنى. وهي فرق كبير بين أن يكون الموضوع له هو المعنى أو قصد تفهيم المعنى. وهذا المعنى بشكل واضح وصريح أشار إليه أيضا في المحاضرات صفحة 48، قال أن العلقة الوضعية مختصة بصورة خاصة، وهي ما إذا قصد المتكلم تفهيم المعنى باللفظ، وهي أيضا نتيجة حتمية للقول بالتعهد. يعني هذه النتيجة الثانية، الخصوصية الثانية، مترتبة على الخصوصية الأولى، بل في الحقيقة هذه هي النقطة الرئيسية لمسلكنا، فإن عليها تترتب نتائج ستأتي فيما بعد. أما ما يترأم ربما يتوهم من أن العلقة الوضعية لم تكن إلى آخر، هذه الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة التي تقوم هذه النظرية أن محصول عملية الوضع هي الدلالة التصديقية، بخلاف على نظرية الاعتبار. محصول على نظرية الوضع أو عملية الوضع هي ماذا؟ هي الدلالة التصورية. وهذا الفارق، نتيجة الفارق، يعني الفارق الثاني أو الخصوصية الثانية نتيجة الخصوصية الأولى، والخصوصية الثالثة نتيجة الخصوصية ماذا؟ الثانية. وهذا ما صرح به في صفحة 45 من المحاضرات، قال: وإن شئت قلت أن العلقة الوضعية حينئذ تختص بصورة إرادة تفهيم المعنى، لا مطلقا، هذه الخصوصية الثانية، وعليه يترتب اختصاص الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية، وهذا بخلافه في نظرية الاعتبار اللي الدلالة دلالة ماذا؟ تصوري. نعم، يبقى دليل هذه النظرية أعزائي، دليلها بنحو دقيق اللي بالأمس في آخر الوقت كان ما أوضحناه كاملا كما هو حق هذه النظرية وحق سيدنا الأستاذ علينا. السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول بأن الدليل على ذلك نستفيده من الهدف الذي على أساسه احتجنا إلى عملية الوضع. نحن لماذا احتجنا إلى عملية الوضع؟ وجدنا أننا نحتاج إلى اجتماع وإلى نوجد حالة اجتماعية وشكل، ووجدنا أننا نريد ماذا؟ بالإشارات والأصوات والحركات اليد يمكن أن نبين مقاصدنا أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن احتجنا إلى ماذا؟ احتجنا إلى عملية الوضع. وحيث أن الغاية والهدف من وضع اللفظ للمعنى هو قصد تفهيم المعنى، مو أنه إيجاد العلاقة بين اللفظ والمعنى، هذه مو قصد ماذا؟ مو قصد الواضع. لماذا وضع الواضع هذه الألفاظ للمعنى؟ لماذا؟ ها؟ لقصد تفهيمها، لأن هو الذي يؤمن الحاجة، مو العلقة التصورية بين اللفظ وبين المعنى. إذن دليلنا أن هذا هو الهدف الذي أدى بنا إلى أن نضع الألفاظ للمعاني. التفتوا لي جيدا، وأنه لو لم يكن كذلك، لو لم يكن كذلك أصلا لما تحقق هدف الاجتماع. لماذا نحن أساسا وضعنا الألفاظ للمعاني؟ لماذا؟ لإرادة تفهيم المعاني. فإذا قلت لا، أن الوضع ليس فيه قصد تفهيم المعاني، أساسا يتحقق الغرض أو لا يتحقق؟ أساسا لا يقوم الاجتماع، لأن الاجتماع إنما قائم على ماذا؟ على أنني عندما ألفظ لفظا أريد أقصد معنى معينا، وأساسا لما كان هناك معنى لحجية الظهور، لأن هذه الظهورات قائمة على أساس الألفاظ. فإذا لم يكن هناك قصد تفهيم هذه الألفاظ، قصد تفهيم المعاني من خلال هذه الألفاظ، إذن لانهدم أساس حجية ماذا؟ حجية الله. وعلى هذا الأساس نعم، ويؤيد ذلك أن الوضع لغة هو الجعل. هسه لابد ترجعون للغة، أنه عندنا في اللغة الوضع بمعنى الجعل، احنا بقدر ما راجعنا ما لقينا هسه، ولكن هذا مؤيد شاهد، مو دليل. ماذا؟ مو دليل السيد الخوي. هذا الكلام وين يقول السيد الخوي قدس الله نفسه أعزائي؟ هذا يقوله في صفحة 44 من المحاضرات، بل صفحة 44 وصفحة 48 وصفحة 49. يقول: ومن ناحية أخرى يرشد إلى ذلك، يرشد إلى ماذا؟ إلى نظرية التعهد. الغرض الباعث على الوضع الذي يؤيد أو يرشدنا إلى ما ندعيه من نظرية التعهد، ما هو الغرض الباعث؟ بل الرجوع إلى الوجدان والتأمل فيه أقوى شاهد عليه. هذا الوجدان مولانا شوية خلوا جانب الآن، باعتبار أن ذاك يدعي وجدان وذاك يدعي وجدان، وإحنا إلى الآن ما عرفنا هذا ضابط الوجدان ما هو، على إلى هذا أتركوا الآن. المهم نحن ماذا؟ نحن وهذا الدليل. قال: بل الرجوع إلى أن وبيان ذلك أن الإنسان بما أنه مدني بالطبع يحتاج في تنظيم حياته إلى آلات يبرز بها مقاصده وأغراضه ويتفاهم بها وقت الحاجة، ولما لم يمكن أن تكون تلك الآلة الإشارة أو نحوها لعدم وفائها بالمحسوسات فضلا عن المعقولات، فلا محالة تكون هي الألفاظ التي يستعملها في إبراز مو المعاني، في إبراز ماذا؟ مراداته من المحسوسات والمعقولات، وهي وافية بهما. ومن هنا خص الله تبارك وتعالى الإنسان بنعمة البيان، علمه البيان، إلى أن يأتي في صفحة 48 يقول: وعلى هذه الالتزامات والتعهدات قد استقرت السيرة العقلائية. لو رفعنا التعهد والالتزام بعد يستقر حجر على حجر ولا يستقر؟ أصلا لا معنى لحجية الظهور، لا في كلام الله ولا في كلام رسوله ولا في كلام أوصيائه، فضلا عن الناس فيما بينهم. يقول: في مقام الاحتجاج واللجاج فيحتج العقلاء بعضهم على بعض بمخالفة التزامه ويؤاخذونه عليها، وكذلك الموالي والعبيد. فلو أن أحدا خالف التزامه ولم يعمل على طبق ظهور كلام مولاه، يحتج المولى عليه بمخالفته التزامه ويعاقبه عليها، ولا عذر له في ذلك. ولو عمل على طبق ظهوره فله حجة يحتج بها على مولاه، وهكذا. وعلى الجملة أنظمة الكون كلها من المادية والمعنوية تدور مدار الجري على وفق هذه الالتزامات، ولولاه لاختلت لما استقر حجر على حجر. ثم إن الواضع بالمعنى الذي ذكرناه موافق لمعناه اللغوي، فإنه في اللغة بمعنى الجعل والإقرار ونحو ذلك. هذا شاهد. إذن ما هو دليل السيد الخوئي على نظرية التعهد؟ دليله الأساسي أولا حجية، أولا الغرض الباعث على الواضع، وثانيا ماذا؟ حجية الظهور. أنا أتصور بعد الآن النظرية بذاك المعنى الذي نحتاجه تقريبا اتضحت. سؤال: ما هي الصيغة التي نقول بها هذا التعهد؟ إن صح التعبير، إذا أردنا أن نتكلم بلغة اصطلاحية، هذا البحث اللي أشرنا إليها خصوصيات النظرية، عبروا عنها مقام الثبوت النظري. الآن ما هو مقام ماذا؟ الإثبات، يعني كيف نعبر عن هذا التعهد؟ ما أدري واضح ولا؟ هنا قلنا بأن السيد الخوئي بشكل واضح وصريح تقريبا يميل أو عباراته كلها ماذا؟ مختلفة، ولكن ظاهر العبارات أنها قضية شرطية، شرطها قصد تفهيم المعنى، وجزاؤها ماذا؟ ذكر اللفظ. هاي الصيغة الأولى اللي قلنا ظاهر كلمات السيد الخوئي. نعم في بعض كلماته العكس، يعني أن الشرط هو الإتيان باللفظ كلما أراد قصد معنى معين، فهنا واضح بأنه الإتيان باللفظ يكون هو الشرط، وقصد الإتيان بالمعنى يكون ماذا؟ هو الجزاء، يعني عكس الصيغة الأولى. هذا المعنى كما أشرنا بالأمس وأوكلناه، قلنا في المحاضرات الجزء الأول صفحة 202 هذه عبارته. يقول: والوجه في ذلك هو أن معنى التعهد كما عرفته عبارة عن تعهد الواضع في نفسه بأنه متى ما تكلم بلفظ مخصوص لا يريد منه إلا تفهيم معنى خاص، يعني كلما ذكر لفظا أراد منه ماذا؟ معناه الخاص. مو كلما أراد تفهيم معنى ذكر لفظا خاص. إذن توجد في عبارة السيد الخوئي على هذا الأساس في كلماته، فالصيغة اللي قرأناها قبل قليل عبارة عن الالتزام النفسي بإبراز المعنى بلفظ مخصوص. هذه قضية ماذا؟ ها؟ الجملة ماذا؟ شرطية لو حملية؟ حملية ما بها أي شرط. نعم يقول: فمتعلق الالتزام والتعهد أمر اختياري، وهو التكلم بلفظ مخصوص عند تعلق القصد بتفهيم معنى خاص. إذن مرة يجعلها قضية ماذا؟ حملية، ومرة يجعلها شرطية، والشرطية مرة يجعل الشرط فيها تفهيم معنى خاص والجزاء اللفظ، وأخرى ماذا؟ يعكس. هذا ماذا يكشف لكم؟ يكشف لكم أنه السيد الخوئي همه واضع على الصيغة لو همه على ذلك. ما إجا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه وضع قال بسم الله الرحمن الرحيم وأما صيغة هذه فحتى نقول يرد عليه أولا وثانيا ورابعا إلى غير ذلك. إذن لابد أن نذهب إلى، وهذا ما تعلمناه واقعا من سيدنا الشهيد قدس الله. سيد الشهيد في جملة من الأحيان عندما كان ينقل إشكالات الأعلام بعضهم على بعض يقول: هذول يبتلون بعالم الألفاظ ويضيع عليهم ماذا؟ يضيع عليهم الجوهر. إذا تذكرون في مسألة الإمارات والأصول العملية هذا كان كلامه، كان يقول بأنه هؤلاء ذهبوا إلى عنوان الإمارة وعنوان الأصل ونسوا جوهر الإمارة، روح الإمارة وروح ماذا؟ وروح الأصل، ولذا لم يوافق على كل تلك الفروق التي ذكروها بين الإمارة والأصل. ولكن هنا هو قدس الله نفسه، انتهينا هذا من أعزائي. إذن إلى هنا خلونا حتى ترتيب البحث يكون واضح. إذن المقام، مقام ثبوت هذه النظرية هي الخصوصيات التي أشرنا إليها. دليل هذه النظرية البيان الذي تقدم. مقام إثبات هذه النظرية الصيغة، وجدنا كلمات السيد الخوئي مختلفة، بعضها حملية بعضها شرطية على اختلاف بين الصيغة الأولى والصيغة الثانية. أما الإشكالات على النظرية بس إن شاء الله إذا غدا راد واحد يقرر أو يكتب فت كتاب في الوضع حتى تسلسل البحث يكون واضحا. أعزائي أما الإشكالات، أهم الإشكالات التي وردت في كلمات تلامذة السيد الخوئي قدس الله نفسه ومنهم السيد الشهيد، أهم الإشكالات في كلمات السيد الشهيد، يعني حاول بشكل تفصيلي يدخل لردي ما قال، طبعا موجودة في كلمات السيد الروحاني، موجودة في كلمات الشيخ إسحاق فياض وغيرها، إذا وجدت شيء له قيمة سأنقله، وإلا إذا لم أجد شيء له قيمة وليس مرتبط بالبحث فما أدخل فيه. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هذه كل هذه الأمور التي أشرنا إليها كلها وضعها على جانب، وين دخل مباشرة؟ ها؟ إلى الصيغة مولا. فقال يرد على الصيغة الأولى كذا، ويرد على الصيغة الثانية كذا، ونقترح لسيدنا الأستاذ، هو يقول السيد الشهيد، ونقترح لسيدنا الأستاذ صيغة ثالثة ويرد عليها، ونعدل الصيغة الثالثة بصيغة رابعة ويرد عليها، إذن نظرية التعهد باطل. ما أدري واضح تسلسل الإشكال؟ إذن ما ذهب السيد الشهيد إلى مسألة أنه وقعا يوجد تعهد وتباني أو لا يوجد تعهد وتباني؟ لأنه احنا ذكرنا من مقومات هذه النظرية ماذا؟ ها؟ هو القصد والاختيار، يوجد أو لا يوجد واقعا. هو استدل بحجية الظهور، قال إذا لم تأتي مسألة حجية الظهور أساسا يبقى حجر على حجر أو لا؟ هذه كلها أبدا. ولذا احنا الآن نسير مع مسيرة السيد الشهيد والطريق الذي مشاه لنرى أحسن معه هل أن إشكالات على الصيغة واردة أو ماذا أو غير واردة. أما الصيغة الأولى، الصيغة الأولى أعزائي هي الصيغة اللي بالأمس يتذكر الأعزاء ما هي، ما هي الصيغة الأولى؟ الصيغة الأولى هي أنه أن المتكلم كلما أراد قصد معنى معين جاء بلفظ مخصوص دال عليه. يعني القضية الشرطية ما هو محتواها إذا أردنا نتكلم بلغة اللغة نحو باللغة العربية؟ إذا قصد تفهيم معنى معين ماذا؟ ها؟ جاء بلفظ مخصوص دال على هذا. هاي الصيغة الأولى. هذه الصيغة طبعا حتى الأعزاء يردون راجعون البحث، هذني مولانا هاي الصيغة السيد الحائري والسيد الهاشمي والشيخ عبد حسن عبد الساتر كلهم أشاروا إليها، أنا مشير إلى المواضع وأقرأ إذا صار. قال أن يكون الشرط عبارة عن قصد تفهيم المعنى، والجزاء هو الإتيان باللفظ، وهذا هو المطابق لظاهر كلمات السيد الأستاذ. الآن ما نريد ندخل في مناقشات شيء جزئية، لا ليس الأمر كذلك، كلمات السيد الأستاذ كما فيها هاي الصيغة فيها ذيك الصيغة وفيها صيغة أصلا ماذا أصلا لا يوجد فيها شرط أصلا على أي الأحوال، وهذا أمر عقلائي في نفسه، بل أساسا حقيقة الوضع هو هذا. أساسا لماذا أن الواضع وضع الألفاظ؟ لأنه عند مرادات وقصود وغايات وأهداف يريد أن يوصلها إلى الآخر، فماذا يفعل؟ ها؟ وضع اللفظ حتى إذا قصد معنى بالإشارة لا يستطيع، بأي علامة لا يستطيع، إذن يوصلها بأي طريق؟ يوصلها باللفظ. مو فقط أصلا هذا أمر عقلائي، هذه هي حقيقة، هي غاية، هي هدف الوضع. ما هو الإشكال عليها؟ الإشكال عليها جملة واحدة واضحة، أما يقول نحن نعم سلمنا معكم أنه كلما قصد المتكلم معنى من المعاني جاء بلفظ دال عليه، ولكنه هذا لا ينعكس، الموجبة الكلية هنا لا تنعكس، الموجبة الكلية من طرف الجزاء الشرط والجزاء ما هو؟ كلما قصد معنى جاء ماذا؟ بلفظ دال عليه، ولكن ينعكس أو لا ينعكس؟ كلما ذكر لفظا فهو قاصد ماذا؟ لمعنى معين. لعله ذكر لفظا وهو نائم، هم قصد معنى ذكر لفظا وهو يريد يتمرن مولانا أن هاي الكلمة بالعربية ضالين يقدر يقولها زين لو ما يقدر يقولها زي. هذا يقصد معنى؟ لا أبدا، ولا ينعكس. وحقيقة الوضع هي الثاني مو الأول. حقيقة الوضع ما هي؟ أنه كلما ذكر لفظا يريد ماذا؟ يريد معنى معين، والذي أثبته ما هو؟ عكس حقيقة الوضع. فإذا ما قصد بالواضع لم يتحقق، وما تحقق وما تحقق لم يقصد بهذا التعهد. إذن ولذا عبارته في تقريراته سيد الحائري واضحة، والحاصل يقول بأنه التفتوا لجيد العبارة، يقول: وعلى هذا فإن التعهد بقضية شرطية إنما يوجب دلالة الشرط على الجزاء لا دلالة الجزاء على الشرط، والشرط هنا هو قصد تفهيم المعنى والجزاء، إلى أن يقول: وأما الإتيان باللفظ فليس دليلا على أنه قصد المعنى، إذ قد يكون الإتيان باللفظ لازما أعم لقصد ماذا؟ لقصد المعنى. نعم، الإتيان قصد المعنى لازمه الإتيان باللفظ، ولكن ليس كلما أتى باللفظ قاصد ماذا؟ ونحن في الوضع ماذا نريد؟ نريد أن اللفظ دال على المعنى، مو أن المعنى كلما أراده ذكر ماذا؟ ذكر لفظا. والحاصل أنه لم يتعهد منه الواضع هنا عند السيد الخوئي، لم يتعهد بأنه متى ما أتى باللفظ قصد المعنى حتى يكون إتيانه باللفظ دليلا على قصد المعنى. ولذا عبارته في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر هو أوضح من هذا الذي أشرنا إليه في الجزء الثاني الأعزاء، صفحة 12 أعزائي، راجعوا هناك، هذه عبارته هناك. يقول: على هذا الأساس نقول: إذن فما حصل بالتعهد ليس هو المطلوب من الوضع، وما هو المطلوب بالوضع لا يحصل بهذا التعهد. فما حصل بهذا التعهد اللي ذكره السيد الخوئي، يعني في الصيغة الأولى، فما حصل بهذا التعهد هو الدلالة قصد تفهيم المعنى على اللفظ، وما هو المقصود بالتعهد الذي هو حقيقة الوضع دلالة اللفظ على قصد تفهيم المعنى، وأحدهما غير آخر. إذن فلا يمكن تصحيح هذه الدلالة الموجودة بالفعل لللفظ على المعنى بتعلق العهد التعهد بهذه القضية الشرطية بهذا النحو، يعني بهذه الصيغة. هسه هذه العبارة بعد أن اتضح هذا المطلب، أنتم تشوفون العبارة عد شقد هنا مجملة، وما أريد أقول غائمة، ولكن هو واقعا غائمة. تقريرات السيد الحائري هاي العبارة موجودة، يقول: إن القضية المتعهد بها إن كانت هي كلما قصد تفهيم معنى الحيوان المفترس نطق بلفظ الأسد، فهذا لا يجدي في إيجاد الدلالة التصديقية المطلوبة من التعهد، لأنه يستوجب استلزام قصد تفهيم المعنى للنطق باللفظ دون العكس الذي هو المطلوب. وهذا بينك وبين الله، إذا إنسان تبقى عليها أسبوعا ما تينا هذه شيري يقول الجواب هذا الذي بينا. ولهذا من باب اللطيفة أنا كنت أقول لأبو حوراء: ليش كتبت هالشكل هذا؟ جاني يقول: بعد هذا قلمي، هذا وضعي هالشكل. قلت له: سيدنا فرشيا من آخر لعله هم أكو. قال لي: شنو؟ قلت له: فرشيا خليت الدرسك أنه إذا كلنا أنا واضح بعد ما يجي للدرس. على الأحوال نرجع إلى البحث أعزاء. هذا إشكال سيدنا الشهيد على سيدنا الأستاذ، وهو أن الصيغة الأولى وإن كانت صحيحة في نفسها ولكن هي حقيقة الوضع وليست حقيقة الوضع، ليست حقيقة الوضع. فهل هذا الإشكال تام أو ليس بتام أعزائي؟ الجواب أعزائي في عقيدتي أن هذا الإشكال غير وارد على سيد الخوي، وذلك لأن في هذا الإشكال وقع خلط بين مقام الثبوت وبين مقام الإثبات. إذا تتذكرون السيد الشهيد في الحلقة الثانية، في الحلقة الثالثة، عندما جاء إلى بيان حقيقة الحكم قال يوجد عندنا ماذا؟ ها؟ مقامان. المقام الأول مقام الثبوت للحكم، اللي قال أنه مركب إما من ثلاثة عناصر أو لا أقل من عنصرين أساسيين. ما هو؟ أولا تشخيص المصلحة، ثم الإرادة، ثم ماذا؟ ثم الاعتبار. وقال هذا الاعتبار قد يوجد وقد لا يوجد. ثم ننتقل إلى مقام الإثبات. مقام الإثبات ماذا؟ أن يبرز تلك الحقيقة والإرادة والملاك والمصلحة والاعتبار، يبرزها بلفظ ماذا؟ ها؟ بلفظ معين. وإلا إذا لا يوجد عندك لفظ أنت تستطيع أن تستكشفه، لا تستطيع، لا طريق لك. ولذا عندما قال لله على الناس حج البيت، هذا مو الاعتبار، هذا مقام إبراز ماذا؟ الاعتبار. يعني الصيغة والاعتبار مرتبطة بمقام الثبوت، العنصر الثالث من مقام الثبوت. وهذا اللفظ كاشف عن ماذا؟ كاشف عن تلك الصيغة أو الاعتبار ونحو ذلك. هذا مقام الثبوت، وذاك مقام ماذا؟ الإثبات. إذا هذا المعنى الأعز، إذا ما يريد رجعون حتى أنه لا 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 شو اسمه بلا مصدر، نقول هذا الكلام في الحلقة الثانية الأعز صفحة 176 تحت عنوان الحكم الشرعي وتقسيمه مبادئ الحكم التكليفي. السؤال المطروح بالنسبة إلى المقام هنا، تارة نتكلم في مقام ماذا؟ في مقام الثبوت. في مقام الثبوت من المتقدم ومن المتأخر؟ يعني من العلة ومن المعلول؟ ها؟ الجواب في مقام الثبوت الذي يجعل المتكلم يتكلم ويتلفظ هو إرادة من؟ وإلا إذا ما عنده إرادة وقصد تفهيم المعنى يتلفظ أو لا يتلفظ؟ لا يتلفظ. متى يتلفظ؟ ها؟ يتلفظ عندما يوجد عنده قصد إرادة تفهيم المعنى، هذا في مقام الثبوت. إذن الحق معه، الحق مع سيد الشهيد عندما قال وهذا أمر عقلائي، وهذا هو الصحيح، لأنه أنت من الذي يجعلك تتكلم؟ ها؟ الذي يجعلك تتكلم أنك عندك مراد، عندك حاجة، تريد أن تقيم علاقة وتفهم الآخرين ما تريد، فماذا تفعل؟ والمفروض أن الإشارة وهذني تكفي أو لا تكفي؟ لا تكفي، إذن تتلفظ. إذن بحسب الواقع الحق مع يا صيغة، الصيغة الأولى كلما قصد تفهيم معنى من المعاني تلفظ ماذا؟ ها؟ بماذا؟ بلفظ خاص. ولكن السؤال هو أنا وين كيف أستكشف أنه قصد معنى من المعاني؟ ها؟ هذا وين ننتقل بعد؟ هذا مقام الواقع لو مقام الإثبات والكشف ياهو منه؟ كشف. كلما قصد معنى فيقول لفظا هذا الثبوت، ولكن أنا من أين أستكشف أنه قصد معنى؟ يعني أنا عندما أأتي إلى قوله تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من أين أستكشف أن المولى أراد أراد أن يفهمني من أين؟ ها؟ من خلال هذا اللفظ. أنا عندي طريق آخر؟ لا يوجد لي عندي طريق أو لا يوجد طريق؟ لا يوجد عندي طريق لذلك. هنا اللفظ أعزائي، اللفظ وإن كان معلولا في مقام ماذا؟ ها؟ ثبوت، ولكن نفس هذا اللفظ طريق لكشف ماذا؟ لكشف مقام الثبوت. فإن قلت، خلي ذهنك كم، فإن قلت ليس كل ما من ذكر لفظا، لأنه لازم أعم إشكال السيد الخوي أو إشكال السيد الشهيد، قال لازم أعم، الجواب كلا. للعاقل القاصد الحكيم اللي هو الإنسان المتعارف، الأصل فيه ماذا؟ ها؟ الكشف عن قصده. ولذا لو ادعى الهزل ولم يقم قرينة يقبل منه أو لا يقبل؟ لا يقبل. لو ادعى أنا كنت دا أقول هذا مو لإنشاء البيع، قاعد في المجلس، قاعد في المجلس والمعاملة تمت، فقط بقي ماذا؟ إنشاؤها. قال بعت، ذاك الرجال في المقابل ماذا قال له؟ قبلت. بعدين قال يقول لا أنا شنو دا أريد أشوف أجرب بأنه هاي الباء والعين زين أقدر أقولها، يقبل منه أو لا يقبل؟ يقبل أو لا يقبل؟ يقول لا خلاف الظاهر. إذن سيدنا صحيح في مقام الثبوت أنه كلما قصد المعنى ذكر لفظا، أما قولك وكلما ذكر لفظا مو بالضرورة قصد معنى، لا بالضرورة العقلائية ماذا قصد معنى، إلا أن يقيم قرينة على ماذا؟ على خلاف ذلك. لماذا تقول في العبارة؟ التفتوا لي جيدا، عبارة السيد الحائري يقول والحاصل أنه لم يتعهد بأنه متى ما أتى باللفظ قصد المعنى، لا تعهد بحسب الأصل الأولي. كل إنسان يعرف هذه التعهدات تعهد، وإذا لم يرد لابد أن ماذا؟ ها؟ قولوا معي، لابد أن ينصب قرينة على خلافها، وإلا إن لم ينصب قرينة على خلافها مقتضى نفس البرهان الذي أقامه السيد الخوئي قدس الله نفسه. وأساسا إذا لم يكن هكذا لما استقر حجر على حجر، لأنه كلما تلفظ بلفظ نقول بأنه أردت معنى كذا، يقول لا أنا قلته للتمرين، أنا قلته أرد أعلم أولادي مثلا، أنا قلته لكذا، يقبل أو لا يقبل؟ نفسه. ولذا نفس الغرض الذي قاله السيد الخوئي يقول لنا أنه صحيح أن ذاك شرط، أن ذاك ماذا؟ أن الشرط هو قصد تفهيم المعنى، واللفظ هو ماذا؟ معلول له. ولكن قولك ولا ينعكس، لا، البحث مو بحث منطقي فلسفي حتى ينعكس أو لا ينعكس، البحث إنما كلما ذكر عاقل لفظا ولم ينصب أي قرينة على خلاف ما يريد ماذا يستكشف منه؟ ها؟ قصد تفهيم المعنى. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الأعزاء. وعلى هذا الأساس يتضح لماذا أن سيد الخوئي مرة ذكر الصيغة بها الطريق ومرة ذكر الصيغة ماذا؟ ها؟ بالطريق الثاني. تقول ومرة قال بأنه كلما ذكرت لفظا أقصد منه ماذا؟ معنى. الجواب يوجد فرق بين الصيغتين أو لا يوجد؟ نعم يوجد فرق. ما هو الفرق؟ وهو أن الصيغة الأولى لبيان مقام الثبوت، والصيغة الثانية لبيان ماذا؟ لمقام الإثبات. الصيغة الثانية كلما ذكرت لفظا، ولذا السيد الخوئي ما اعتنى كثيرا أن يذكر صيغة معينة، لنريد وصل جوهر النظرية. جوهر النظرية هو ذاك أنه كلما ذكرت لفظا، وبهذا يتضح عدم صحة إشكال السيد الشهيد أيضا، لأنه سيد الشهيد يقول ومتى كان ذكر اللفظ علة لقصد المعنى؟ أصلا ذكر اللفظ معلول لقصد المعنى، كيف يمكن أن يكون علة له؟ هذا توضيح يأتي، والحمد لله رب